الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس العاشر من مجالس قراءتنا لكتاب التوحيد. كنا قد وقفنا على قول المصنف رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية. مناسبة هذا الباب لما قبله أن هذا مما ينقص التوحيد، فلا زال المصنف رحمه الله في ذكر ما ينقص التوحيد. وسب الدهر بمعنى التنقيص منه وشتمه، سب الدهر معناه التنقيص منه وشتمه. التنقيص منه مثاله: ما هذا اليوم الأسود؟ ما هذا اليوم الأغبر؟ ما هذا اليوم اللي ما يتعدى على خير؟ ونحو ذلك من العبارات. وأما شتمه فكقول بعض الناس: لعن الله اليوم اللي شفتك فيه، ها، لعن الله كذا، لعن الله الريح، لعن الله الليلة، لعن الله هذا الشهر، أو لعن الله هذا العام، ونحو ذلك. وأما الآية: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ما مناسبة إراد هذه الآية تحت باب من سب الدهر فقد آذى الله؟ المناسبة أن نسبة الأمور إلى الدهر هي من أفعال المشركين، فمن تنقص الدهر فكأنه نسب الأمور إليها، والأمور بيد الله عز وجل. فشابه المشركين الذين كانوا يقولون وما يهلكنا إلا الدهر، فلا يجوز لمسلم أن يسب الزمان، لأن الزمان بيد الله سبحانه وتعالى، الليل والنهار. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يدرك أن تقلب الأمور بيد الله ليس بيد الزمان، لا النهار ولا الليل. فلا النهار يفعل شيئا ولا يقربه، ولا الليل يدني شيئا أو يباعده، الأمور بيد الله عز وجل. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم ويسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
هذا الحديث واضح أن الله سبحانه وتعالى يقول: يؤذيني ابن آدم، ثم فسر معنى هذا الإيذاء. ليس الإيذاء بمعنى إيصال الضرر إلى الله، فهذا لا يمكن لأحد. إذن ما معنى يؤذيني ابن آدم؟ بيّنه الله جل وعلا بقوله: يسب الدهر. فتنقيص الزمان تنقيص لمقلبه، شتم الزمان شتم لمقلبه، لأن الزمان جامد، ليس له من الأمر شيء، الأمر بيد من يقلبه. وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، فهم بعض الناس أن الدهر اسم من أسماء الله كما فهمه ابن حزم، وهذا غلط، لأن قوله أنا الدهر فسره الله جل وعلا بنفسه بقوله: أقلب الليل والنهار، أي أنا مقلب الدهر. فالدهر المضاف إليه والمقلب المضاف محذوف، دل عليه التفسير الذي بعده: أقلب الليل والنهار. وأنا الدهر أي أنا مقلب الدهر، أنا مقلب الدهر. ويجوز حذف المضاف إذا دل الكلام عليه عند العرب، لأن الدهر لماذا لا يكون اسم من أسماء الله؟ لأنه اسم جامد، والاسم الجامد لا يليق بالله سبحانه وتعالى. أسماء الله لا تكون إلا حسنى، ومعنى حسنى أي الدالة على الكمال في المعنى. ولذلك الأسماء الجامدة لا تكون أسماء لله سبحانه وتعالى. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، أي هو الذي يقلب الزمان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى الله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر.
وهذا مثل قول بعض العلماء: الله هو القابض، هو الباسط. الصواب أن القابض والباسط بمعنى الذي يقبض، الباسط بمعنى الذي يبسط، وليس اسما من أسماء الله. فأنا الدهر أي بمعنى الذي يوجد الدهر ويدهره، أنا القابض الذي يقبض، الباسط الذي يبسط، فأنا الدهر الذي يدهر ويوجد الزمان، لو أمر الزمان ألا يكون لما كان. نعم.
الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه.
نعم، قد يكون سابا بلفظه، قد يكون سابا بلفظه ولو لم يقصده بقلبه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه.
هذا الباب مناسب، لأن التسمي بقاضي القضاة هذا أيضا من مما يدل على عدم كمال التوحيد لمن يسمي بهذا الاسم، فإن من كمال التوحيد أن ندرك أن الأسماء الخاصة لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، ولا نطلقها إلا على الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين، وهو سبحانه وتعالى أحسن الخالقين، وهو سبحانه أحكم الحاكمين، وهو سبحانه قاضي القضاة وملك الملوك، فهذه أوصاف لا تجوز إلا لله، فلا نطلقها ولا نسمي بها غير الله. نعم.
قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنعس من عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع.
الحديث إن أخنع اسم فسره بمعنى أوضع اسم. لماذا أوضع اسم؟ لأن الرجل أراد الرفعة، قاضي القضاة أي كل قاض فهو فوقه، هذا المعنى لا يستقيم، لأن الله قاض يوم القيامة على عباده، ومن يكون فوقه؟ لا أحد. إذن هذا الكلام باطل، فلما كان باطلا كان وضيعا، فلما كان باطلا كان وضيعا، لذلك لا يجوز أن يقال ملك الملوك، ما يجوز. لماذا؟ لأن ملك الملوك هو الله، فإذا قال قائل أنا ملك الملوك فيقال له الله الملك، فهل أنت فوقه؟ فإن قال لا دل على بطلان قوله وكذبه وزوره. لكن هل يجوز أن يقال قاضي القضاة في بلدة كذا وكذا؟ يعني مثلا كان في أيام الخلافة العباسية كان يسمى أبو يوسف القاضي، كان يسمى قاضي القضاة في الخلافة العباسية، هذا مقيد ما في بأس، لكن المنهي عنه هو المطلق، واضح؟ المقيد ما في بأس أن يقال قاضي القضاة في بلدة كذا، هذا كرهه بعض العلماء، وأما قاضي القضاة على الإطلاق فهو محرم. ومثل ذلك رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. كيف ملك الأملاك؟ تملك كل الأملاك؟ هل تملك الشمس والقمر؟ هل تملك النجوم؟ لا. إذن هذا اسم وضيع. قال سفيان: مثل شاهان شاه. سفيان بن عيينة المكي فسر الكلمة بكلمة فارسية معروفة عندهم، يقولون شاهان شاه. ما معنى شاهان شاه؟ ملك الملوك أو ملك الأملاك. هذا الاسم، هذا الإطلاق لا يجوز حتى لو كان بغير العربية، لأنه لا يوجد شاهان شاه إلا الله، فلا مالك، فملك الأملاك هو الله وملك الملوك هو الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك،
ومثله قاضي القضاة، ومثله حاكم الحكام، ومثله ملك الملوك، ها ملك الملوك، ومثله ملك القلوب، فملك القلوب هو الله سبحانه وتعالى. نعم.
الثانية أن ما في معناه مثله، كما قال سفيان:
ما كان في معناه فهو مثله ولو كانت بأي لغة. نعم.
الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه.
نعم.
الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه،
يعني تعظيم لله سبحانه وتعالى، أن الأسماء المختصة والأوصاف المختصة لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك.
هذا المناسبة واضح أن احترام أسماء الله تعالى هذا من باب كمال التوحيد، وتغيير الاسم لذلك لأجل ذلك من كمال التوحيد. وأما عدم احترام أسماء الله فهذا إما من نواقص التوحيد وإما من نواقض التوحيد. نعم.
قال عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه داود وغيره.
هذا الحديث فيه دلالة على أن كنية أبا الحكم كان مشهور في الجاهلية، ولذلك كان كنية أبو جهل أبو الحكم، فلقبه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي جهل. ولماذا لا يكره كنية أبو الحكم؟ لسببين: الأول أن الحكم من أسماء الله، فكيف يقال أبو الحكم؟ كما لا يقال أبو الرحيم، لأن الرحيم هو الله، لا يقال أبو الرحمن، وإنما يقال أبو عبد الرحمن. واضح هذا ولا لا؟ فكل اسم لله لا ينبغي لعبد أن يتكنى به. لا يقال أبو العزيز، العزيز هو الله. الوجه الثاني أنك إذا قلت فلان أبو الحكم كأنك خصصت الحكم فيه، مثل ما يقول فلان أبو كذا وكذا، يعني هو صاحب كل شيء، وهذا غلط، لأن أبو الحكم بمعنى الاختصاص لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو الحكم خبرا. إذن ما دام الله هو الحكم فما يصير أن تقول أنت أبو الحكم. وإليه الحكم، فكل حكم إليه فهو أبو الحكم، فكمال الحكم إليه، فلا ينبغي لك. لذلك أرشده بالتكني بأكبر أولاده وهو أبو شريح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى احترام صفات الله وأسمائه ولو كلاما لم يقصد معناه.
نعم.
الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك.
من تمام احترام أسماء الله وصفاته أن بعض الناس يمد رجله للمصحف، هذا أمر ما يجوز مطلقا، وإن قصد الإهانة للمصحف كفر اتفاقا، هذا باب خطير. نعم.
الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية.
يستحب أن يتكنى الإنسان بأكبر أبنائه، لكن لو تكنى بغيرهم جاز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول.
هذا الباب مناسب لما قبله، أن احترام الأسماء من كمال التوحيد، وهزل شيء بما فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول مناقض للتوحيد، مناقض للتوحيد. نعم.
وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب،
دل على أن المنافقين هم الذين يخوضون ويلعبون بما فيه ذكر الله والقرآن والرسول. احفظها، ثلاثة أبواب ليس فيها هزل: ما يتعلق بالله، ما يتعلق بالدين، ما يتعلق بالرسل. احذر. بعض الناس اليوم رمضان جاي وقاموا يستهزئون وينكتون ويغشمرون ليضحكوا الناس، فيقعون في كفريات وشركيات ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.
قال عن ابن عمر رضي الله عنه: محمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب طونا ولا أجبل ألسنا ولا أجبل عند اللقاء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحاب القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبق. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الرب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
قوله في هذا الحديث عن المنافقين أنهم أن الآية نزلت فيهم، ماذا قالوا؟ ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، دل على أن الطعن في الصحابة هو طعن في حملة الدين، والطعن في حملة الدين طعن في الدين. وأما اعتذارهم كنا نخوض ونلعب، فلم يقبل الله منهم ذلك، لأن الخوض واللعب ليس هذا مجاله، فالرجل كان متعلقا بنسعة ناقة رسول الله. النسعة السير الذي يربط به، جل الناقة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعطيهم أي وجه، وإنما كان يقول قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قد يقول قائل هم استهزأوا بالقراء، فلماذا قال قل بالله وآياته ورسوله؟ لأن الاستهزاء بحملة الدين استهزاء بالدين، استهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي ورثهم العلم، استهزاء بالله عز وجل الذي اختارهم وحملهم الدين. نعم، السير الذي يربط به جل الناقة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر.
نعم.
الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله.
نعم.
الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله.
نعم.
الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل،
لا سيما من الأمير، لأنه إن قبل الاعتذار في مثل هؤلاء ربما يتجرأ الناس على الدين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي الآية. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف.
هذا الباب، باب ما جاء في قول الله ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، هذا فيه بيان أن من نقصان التوحيد أن الإنسان بعد الضراء ينسى التضرع إلى الله، هذا من نقصان التوحيد. وأشد منه أن ينسب الفرج بعد الكرب إلى نفسه، أن ينسب الفرج بعد الكرب إلى نفسه. فسر، أورد الإمام رحمه الله تفاسير السلف في قوله تعالى ليقولن هذا لي، واحد منهم يقول بعملي، والثاني يقول أنا محقوق به، أنا استحق، اشفيني، والثالث يقول يريد من عندي، أنا عندي علم، والثالث يقول عندي خبرة، وهكذا. فينسبون النعم إلى ماذا؟ إلى أنسابهم أو علومهم أو أعمالهم أو مكاسبهم أو مناصبهم، لا ينسبون النعم إلى الله، وهذا خطر عظيم. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال فأي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذر الناس به قال فمساحه فذهب عنه قدره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فإما لأحب لك قال الإبل أو البقر شك إسحق فأعطي ناقة عشرا. وقال بارك الله لك فيها قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملا قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إلي بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته ويأتي فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري هذا فلا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال. فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأقرع في صورته ويأتيه فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته ويأتيه فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليت فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه.
في هذا الحديث فوائد عظيمة، منها أن الله قد يرسل الملائكة على صورة إنسان يختبر الأغنياء ويختبر الناس ويبتليهم، حكمة من الله سبحانه وتعالى. فقول الأقرع وقول الأبرص ورثت هذا المال كابرا عن كابر، وقع في الكذب ونسبة الأمور إلى غير الله فدعا عليهما. وأما الأعمى فقال انقطعت بي الحبال في سفري، والحبال هي الطرق الموصلة بين الأماكن المنقطعة، وكل طريق يوصل بين جبلين يسمى حبلا. فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. شوف إلى تأدب الملك، تأدب الملك ماذا قال؟ فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. ينبغي الإنسان يأتي بكلمة ثم، فقال خذ ما شئت ودع ما شئت، فيه دلالة على أن الإنسان لا ينبغي عليه أن ينسى حاله من الضر. قد كنت ماء مهينا لماذا تتكبر؟ طفلا صغيرا لماذا تتكبر؟ مريضا فعوفيت، فقيرا فأغنيت، حقيرا فشرفت، فلماذا التكبر؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيهما سائل، الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى لا يقولن هذا لي، الثالثة ما معنى قوله إنما أوتيته على علم عندي، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة.
لا يقولن هذا لي يعني استحقاقا، أتيت على علم عندي بوجوه المكاسب العلمية والعملية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما.
هذا الباب مناسب جدا للباب الذي قبله، وهو نسبة الأمور إلى غير الله سبحانه وتعالى، وأن ذلك من نقصان التوحيد ولو كان لفظا.
قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب.
قول ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، يعني ما يجوز أن تقول عبد القاسم، ما يجوز أن تقول عبد زيد اسما، أما وصفا ما في إشكال فتقول هذا عبد زيد. وعبد عمرو، عبد الكعبة، عبد الشمس، هذا لا يجوز، اسما، أما وصفا فإن كان حقا لا بأس به. حاشا عبد المطلب، بعض الناس ظن أن كلمة حاشا عبد المطلب أن هذا يجوز، لا، ليس هذا مراد ابن حزم. مراد ابن حزم حاشا عبد المطلب فلم يقع عليه الاتفاق، واضح؟ اكتب حاشا عبد المطلب أي وقع فيه الخلاف والنزاع. والصواب أنه لا يجوز. فلماذا اختلفوا إذن؟ سبب الاختلاف أن هناك صحابي اسمه المطلب ابن هاشم، فبعضهم قال هو صحابي طبعا أن اسمه المطلب، وبعضهم قال اسمه عبد المطلب ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم. بناء على هذا وقع النزاع، ولكن الذي عليه المحققون أن اسمه المطلب وليس عبد المطلب. وأما استدلال بعض الناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب فليس فيه استشهاد، لأن هذا خارج محل النزاع، هذا خبر عن آبائه وأجداده، ففي أسماء آبائه وأجداده أكثر من واحد معبد لغير الله، فهل هذا فيه حجة؟ الجواب لا، هذا خبر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ابن عباس في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكم الذي أخرجتكم من الجنة لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيل.
الأيل، أيل ذكر الغزال. نعم، يعني إبليس في الجنة جاءهم من باب الترغيب، وفي الدنيا جاءهم من باب الترهيب، دل على أن إبليس يأتيك راغبا وراهبا، فاحذر، قد يخوفك وقد يؤملك، فاحذر. نعم.
قال فيخرج من بطنك فيشق ولأفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا.
طبعا الحارث اسم الشيطان، لأن من أسماء الشيطان الحارث لأنه يحرث الشر. نعم.
فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يعطيه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم.
هذا المروي عن ابن عباس هو من الإسرائيليات، والمروي رواه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن عباس، لكنه من الإسرائيليات، وهذا إن وقع فهو من شرك الألفاظ، فهو من شرك الألفاظ. ونحن نعلم علم اليقين أن العبودية التي عنوها في عبد الحارث لم يقصدوا بذلك عبودية الطاعة وعبودية العبادة، وإنما عبودية لفظ، فهذا من شرك الألفاظ. ولكن الصواب أن هذا لم يثبت، وإنما هو من الإسرائيليات. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله إن الآية فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما جعل أي الأبوين المشركين، جعل أي الأبوين المشركين، وليس المقصود آدم وحواء، على أنه كلام مستأنف، على أنه كلام مستأنف، جعل أي الأبوين المشركين كلام جديد له شركاء فيما آتاهما. في الأول كان آدم وذريته على التوحيد، ما كانوا يعرفون الشركاء حتى في الاسم، فلما وجد الأبوين المشركين جعل له شركاء فيما آتاهما، قالوا هذا الولد جاءنا ببركة الشيخ الفلاني، هذا الولد جاءنا بدعاء الشيخ الفلاني، هذا الولد جاءنا بجاه الشيخ الفلاني ونحو ذلك. نعم.
قال وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاه في طاعته ولم يكن في عبادته.
نعم.
قال وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
كل هذا ثابت عن قتادة وعن الحسن وعن مجاهد، لكنه من الإسرائيليين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله.
نعم.
الثانية تفسير
تحريم كل اسم معبد لغير الله، حتى المطلب محرم، عبد المطلب محرم، هو محرم لكن لم يقع عليه الإجماع، الإجماع وقع على غيره. نعم.
الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها.
نعم.
الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم.
نعم.
الخامسة ذكرها السلف، ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة.
نعم، الشرك في العبادة مخرج من الملة، أما الشرك في الطاعة فيما يكون من الأمور التي ليست بكفرية ما يسمى نقصان في التوحيد وليس مناقضا للتوحيد. نعم.
أحسن الله.
لا شك الحارث مستحب، مو لأن اسم الشيطان، لأن معناه صحيح، فما من عبد إلا وهو يحرث إما الخير وإما الشر، لذلك قال صلى الله عليه وسلم ما هو مستحب، يقول أصدقها، أصدق الأسماء حارث وهمام. لماذا؟ ما يوجد إنسان إلا هو يحرث يا خير يا شر، إلا وهو يهم يا بالخير يا بالشر، هذا هو الوجه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية.
هذا الباب مناسب لما قبله، وهو أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى فينبغي أن ندعوه بها، ومن دعائنا الله بأسمائه تعبيد الاسم له، تعبيد الاسم له، فنعبد أسماء أبنائنا بأسمائه سبحانه وتعالى، قل عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز، ولا نلحد في أسماء الله عز وجل. نعم.
قال: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون، وعن سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها.
إذن ما معنى يلحدون في أسمائه؟ الإلحاد في أسماء الله أنواع، الأول إنكار أسمائه سبحانه وتعالى مثل وهم يكفرون بالرحمن، هذا واحد. الثاني الإشراك في أسماء الله عز وجل، وهو تسمية الأصنام بأسماء الله كالعزة من العزيز واللات من الإله والمنات من المنان، هذا الثاني إشراك تسمية المعبودات بأسماء الله. الثالث إدخال أسماء على الله ليست من أسمائه، أو تسمية الله بما لم يسمي به نفسه كتسمية الله بالأب أو تسمية الله بالعلة الفاعلة، هذه من هذا الباب، نسأل الله السلام والعافية. الرابع من الإلحاد في أسماء الله الزعم بأن هذه الأسماء ليست لها معاني، هذا نوع من أنواع الإلحاد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى،
وحسنى بمعنى دال على الكمال في المعنى، دال على المعنى الأكمل. نعم.
الثالثة الأمر بدعائه بها،
دعاء الاسم كيف يكون؟ أولا يكون بمنادات الله بها، يا رحمن يا كريم يا عزيز. ثانيا التوسل بها إلى الله عز وجل، يا رحيم ارحمني، يا عزيز أعزني، بتوسل بأسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه. الثالث بتعبيد الاسم، تعبيد أسمائنا بأسماء الله الحسنى، عبد الرحيم عبد العزيز عبد الكريم. نعم.
الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين.
نعم.
الخامسة تفسير الإلحاد فيها. السادسة وعيد من ألحد.
نعم.
قال: باب لا يقال السلام على الله.
هذا الباب مناسب لأن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وصفات العليا، فكيف يقال السلام على الله؟ لا يقال السلام على الله، لأن السلام معناه طلب السلامة، ولا يطلب السلامة لله، لأنه سبحانه سالم كامل ذو الجلال والإكرام، وإنما يعطي السلامة لمن يشاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام.
إذا اعتقدنا أن الله هو السلام بضوء هذا الحديث والآيات، وهو اسم من أسماء الله، ف فالواجب على الإنسان يدرك أن الله هو الكامل في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وفي شرعه وفي قدره. السلام معناه الكامل، الكامل في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وفي شرعه وفي قدره سبحانه وتعالى. وهذا من كمال التوحيد، اعتقاد هذا المعنى من كمال التوحيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصلح لله، الرابعة العلة في ذلك، الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله.
التحية التي تصلح لله هي قولنا التحيات لله والصلوات والطيبات، التحيات لله والصلوات والطيبات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت.
هذا الباب مناسب لما اعتقدنا أن الله هو الكامل في أسمائه وصفاته وهو السلام، فلا ينبغي أن نظهر نوعا من الاستغناء عنه، بل الواجب أن نظهر العجز بين يديه. وهذا من كمال التوحيد، إظهار العجز بين يدي الله من كمال التوحيد، وإظهار نوع من الاستغناء عنه هذا مناقض للتوحيد أو نقص في التوحيد. نعم.
قال في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه.
إذن لا يجوز للمسلم أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، لأن فيه إشارة إلى أنه هو مستغني سواء غفر له أو لم يغفر له. لا، يجب على الإنسان أن يعزم المسألة: اغفر لي وارحمني، فأنا بحاجة إلى مغفرتك، أنا بحاجة إلى رحمتك. وليعظم الرغبة أي ليظهر شدة حاجته إلى مغفرة الله عز وجل، هذا من كمال التوحيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء.
نعم.
الثانية بيان العلة في ذلك.
نعم.
الثالثة قوله ليعزم المسألة. الرابعة إعظام الرغبة.
نعم.
الخامسة التعليم لهذا الأمر.
نعم.
قال: باب لا يقول عبدي وأمتي.
هذا الباب مناسب أيضا، أنه إذا كان الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى فيتعبد له، فلا ينبغي أن نقول عبدي وأمتي، وإن كان هذا إنما هو على سبيل الوصفية، لكن لما شاكل خطاب الله لنا بعبدي وأمتي كان تركه أولى، وهذا من كمال التوحيد. نعم.
قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك واطئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقول فتاي وفتاتي وغلامي.
لأن قول العبد أطعم ربك لغلامه فيه تشبيه، كأن يعني مشاكلته لله، هذا فيه نظر. وطئ ربك مشاكلته لله، ولا يقل وليقل سيدي ومولاي بالنسبة للعبد، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، هذا كله من باب التأدب مع الله عز وجل في إطلاق الأسماء والأوصاف، من باب إيش؟ التأدب مع الله عز وجل في باب الأسماء والأوصاف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي.
نعم.
الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك. الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي،
يعني بدل ما يقول عبدي وأمتي يقول فتاي وفتاتي وغلامي. نعم.
الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي،
يعني العبد والأمة بدل ما يقول ربي يقول سيدي ومولاي. نعم.
الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ.
تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ، فإن قال قائل السيد من أسماء الله والمولى من أسماء الله، فلماذا جاز سيدي ومولاي ولم يجوز ربي؟ لأن الرب من الأسماء المخصوصة بالله سبحانه وتعالى، أما السيد فيطلق على الله اسما وعلى غيره وصفا، والمولى يطلق على الله اسما وعلى غيره وصفا، فلا ينبغي للعبد أن يطلق هذه الألفاظ إلا على الله عز وجل اسما. فتقول الرب اسم من أسماء الله ومن أوصافه الربوبية، تقول السيد اسم من أسماء الله ومن أوصافه السيادة، المولى والولي اسم من أسماء الله ومن أوصافه الولاية. أما العباد فيوصفون بهذه الأوصاف دون الأسماء، فتقول رب البيت، رب الدار، سيد فلان، مولى فلان، من حيث الإضافة والوصفية. نعم.
أحسن الله إليكم. قد رحم الله تعالى باب لا يرد من سأل بالله.
هذا الباب مناسب لما قبله، أنه من تعظيم التوحيد أن لا يرد من سأل بالله. نعم.
قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
يعني إنسان إذا سئل بالله فإنه يعظم الله سبحانه وتعالى. لو جاء واحد وقال أعطني عشان أبوك تعطيه، ها؟ وهو من معاني واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يجيك واحد يقول أنا ابن عمتك، ليش ما تعطيني؟ أعطني فتعطيه عشان عمتك. إذا كنت تعطيه عشان عمتك وخالك، فإن جاءك وسألك بالله فمن باب أولى أن تعطيه، هذا من كمال التوحيد. فإن لم يكن عندك شيء فترده ردا جميلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى إعاذة من استعاذ بالله.
نعم.
الثانية إعطاء من سأل بالله. الثالثة إجابة الدعوة. الرابعة المكافأة على الصنيعة. الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. السادسة قوله: حتى تروا أنكم قد كافأتموه.
روي على الوجهين: حتى تروا، أي يراكم الناس أنكم قد كافأتموه من كثرة دعائكم له. وروي حتى تروا، أي أنتم، أنكم بدعائكم هذا قد كافأتموه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
هذا من كمال التوحيد، لأن وجه الله دائم، فلا يسأل بالدائم إلا ما هو دائم وهو الجنة. نعم.
قال عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
فمن يعظم التوحيد في قلبه ويعرف قدر الله لا يسأل بالله عز وجل، لا يسأل بوجه الله عز وجل الفانيات والناقصات، وإنما يسأل بوجه الله ما هو دائم وهو محل لأن يرى فيه وجه الله وهو الجنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. الثانية إثبات صفة الوجه.
إثبات صفة الوجه الله تعالى على ما يليق به سبحانه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللون.
هذا الباب لبيان أن من أنواع نقصان التوحيد الإتيان بلو المفيدة للاعتراض على القدر. هذا من نقصان التوحيد، الإتيان بلو المفيدة لنقصان المفيدة للاعتراض في القدر. نعم.
قال وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. الآية. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. الآية.
فالمنافقون يظنون لو أنهم فعلوا كذا لما كان كذا، لو أنهم لم يفعلوا كذا لكان كذا. أما المؤمن الكامل فإنه يعتقد أن ما وقع لا محيد عنه، أن ما وقع لا محيد عنه، سواء أنت فعلت أو لم تفعل كان المفعول سيقع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
بالنسبة لكلمة لو، ذكر الحافظ ابن حجر وغيره عند شرحه لهذا الحديث أنه أنواع: لو لتمني الخير ف فهذا أمر مباح بل يندب. لو كان عندي مال لبنيت مسجدا، هذا ما في بأس. النوع الثاني لو للأمور المستقبلية، هذا أيضا مباح حتى لو لم يكن في الخير. مثلا كون الإنسان يقول لو يأتي يوم كذا وكذا سأتزوج، ما في بأس. الصورة الثالثة وهي التي من مخالفة لكمال التوحيد، لو لبيان الضجر على القدر، لو لبيان الضجر على القدر، يقول لو ما رحت ما صار حادثة، لو ما تزوجت ما أفقرت مثلا، لو ما سكنت في المكان الفلاني، فهذا كله في الأمور الماضية. فلو في الأمور الماضية الاتيان بها على سبيل التضجر هو المنهي عنه، أما الاتيان بها على سبيل الخير ليس منهيا عنه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة في حجة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل الأولى تفسير الآيتين في آل عمران.
نعم.
الثانية النهي الصريح عن قول لو أني إذا أصابك شيء. الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن. الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع عن الاستعانة بالله. السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. قال باب النهي عن سب الريح.
هذا الباب أيضا مناسب، أن سب الريح من نقصان التوحيد، وأن ترك سب الريح من كمال التوحيد. نعم. لا، سب الدهر غير سب الريح. الدهر الزمان، أما الريح فهذا ليس الزمان، شيء آخر. نعم.
قال عن أبي عن أبي بن كعب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
القاعدة أن كل جماد أوجده الله فإنه لا ينبغي توجيه النقص إليه أو توجيه الشتم إليه، لأن الجمادات الشمس والقمر والريح والسحاب والأرض والسماء لا تتصرف من نفسها، وإنما المتصرف فيها هو الله. أنت قد تنظر للإنسان نظرة نقص لأن له إرادة، لكن تنظر إلى الأرض نظرة نقص لماذا؟ تنظر إلى الرياح لماذا؟ نظرة نقص أو عيب، هذا نظر إلى مرسلها، وهذا هو الخطر. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح، والسب معناه التنقيص ويدخل فيه الشتم. فإذا رأيتم ما تكرهون علمنا ماذا نقول، نقول هذا الدعاء اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. إذن فيه دلالة أن الريح مأمورة وليست آمرة، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به، في إشارة إلى أن الريح قد تحمل الخير وقد تحمل الشر، لكن لكونها حملت الشر لا يجوز ذمها لأنها مأمورة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل الأولى النهي عن سب الريح. الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة. الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر.
نعم.
قال باب قول الله تعالى أظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. الآية.
هذا الباب مناسب، أن من نقصان التوحيد سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، من نقصان التوحيد سوء الظن بالله تعالى، ومن كمال التوحيد حسن الظن بالله تعالى. والآية هذه واضحة ويوضحها كلام ابن القيم وهو واضح وجلي. نعم.
قال وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. الآية. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله.
هذان النوعان من الظن السيء، أن الله لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وأن ما وقع لم يكن بقدر الله، هذان نوعان من أنواع سوء الظن الذي ظهر من المنافقين. وسوء الظن أنواعه كثيرة، لكن له بابان: باب يتعلق بالحكمة في القدر، وباب يتعلق بالحكمة في الشرع. فباب يتعلق بالحكمة في القدر، وباب يتعلق بالحكمة في الشرع، في الشريعة. الواجب على المسلم أن يحسن الظن بالله في تقديره، وأن يحسن الظن بالله في شرعه. نعم.
قال: وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. ومن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل مع الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار.
وممن يظن أن الله يجري هذه الأمور بمشيئة مجردة قول بعض الأشاعرة عياذا بالله. نعم.
قال: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتوب إلى الله، وليستغفر من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له.
لا حول ولا قوة، لو فتشت اليوم لوجدت طلبة العلم يتعنتون على القدر ويلومون القدر، وعندهم لوم على القدر: ليش فلان تولى وأنا ما تقدمت؟ ليش فلان كذا؟ نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا.
نعم، كلام ابن القيم واضح. نعم.
قال في مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه.
كل من عرف الله على الحقيقة علم أن حكمته جلية في الشرع والقدر. نعم.
قال: باب ما جاء في منكر القدر. قال: وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم.
هذا الباب مناسب، أن إنكار القدر مناف لاعتقاد الربوبية. رب لا يقدر، رب لا يعلم، رب لا يكون في ملكه ما لا يشاء، هذا نقص في الربوبية. ولهذا أيها الإخوة، إنكار القدر إما أنه مناقض للتوحيد إذا كان إنكارا للعلم والكتابة، وإما أنه مناقص نقص للتوحيد إذا كان إنكارا للمشيئة والإيجاد. فانتبهوا لهذا. نعم.
قال: وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له اكتب، فجر في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة.
الصواب: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، هذا هو الصواب بالنصب. أي أول ما خلقه أمره بالكتابة، وليس معناه أنه أول مخلوق. نعم.
قال في رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار.
نعم.
وفي المسند والسنن
هذا رواية لابن وهب مرسلة لكن معناه صحيح. نعم.
قال في المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود،
ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار.
قال: ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
هؤلاء الذين قال لهم ابن عمر وعبادة وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وحذيفة وزيد، هؤلاء كلهم ردوا على القدرية، وأول ما ظهر القدر في البصرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان، الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به، الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، الخامسة ذكر أول ما خلق الله.
على قول الجمهور أن أول مخلوق هو القلم، ومن أهل العلم من قال أن أول مخلوق لا يدرى لأنه سبحانه لم يزل خالقا. نعم.
السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن به. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. التاسعة أن العلماء أجابوا بما يزيل عنه الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط.
نعم.
قال: باب ما جاء في المصورين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجا.
هذا الباب مناسب أن المصورين فيهم أو في أفعالهم تشبه بأفعال الرب عز وجل، وهذا هو وجه كون التصوير من نواقض التوحيد أو نواقص التوحيد. فإن صور تمثالا يعبد أو صنما أو وثلا يعبد مع الله هذا مناقض للتوحيد، وإن لم يقصد ذلك فهو من نقصان التوحيد. نعم.
قال: ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم.
ما الفرق بين كل مصور في النار وكل بدعة ضلالة؟ ما الفرق؟ ها؟ العجيب أن بعض طلاب العلم، طلاب العلم لو قلت له في بدعة حسنة قالك لا كل بدعة ضلالة. طيب الذي قال كل بدعة ضلالة هو الذي قال كل مصور في النار، كيف أخرجت أنت بعض الصور؟ ما يوجد دليل على إخراج بعض الصور أبدا، هذه كلية مطلقة، كل مصور في النار. فإذا جيت أنت وقلت لا هذا التصوير لا يدخل تحت كل، عليك بالدليل، والدليل لا يصلح أن يكون عقليا، لأن كل هنا كلية نبوية، إذا أردت أن تستثني لازم تأتينا بحديث نبوي. ما أكثر تساهل طلاب العلم اليوم في التصوير، كل واحد ماسك تليفونه يصور ويصور ويصور، الله المستعان. طيب ماذا كيف يوم القيامة إذا كلفت أن تنفخ فيه الروح كيف تنفخ فيه الروح؟ جاوبوني كيف، الله المستعان. من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ، كيف ينفخ؟ يقولك الفوتوغرافي ما لا ظل، يتفلسفون على كلية النبي صلى الله عليه وسلم. أوليس الذي قال كل مصور في النار هو موحى إليه؟ أليس الله يعلم ما الذي سيحدث من الصور؟ لماذا لم يستثني؟ أكثر من 40 حديث في التصوير، ومع ذلك شوف طلاب العلم كيف يتساءلون فيه بحجة الخلاف. يا إخوان، الخلاف لا يرفع أو لا يسهل الأمر. يقولون عموم البلوى، عموم البلوى فيه محرم، فيه 40 حديث، أمر عجب. نعم.
قال: ولهم عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كل فأن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. قال: ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال: فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة، وهو ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة. الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم. السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت. قال: باب ما جاء في كثرة الحلف، وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم.
كثرة الحلف مناف لكمال التوحيد، كثرة الحلف مناف لكمال التوحيد. ومعنى واحفظوا أيمانكم من معاني أي لا تكثروا الحلف، ولهذا لا ينبغي الإنسان يحلف إلا إذا كان هناك داع وضرورة. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب، أخرجا.
نعم.
قال: وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمق زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح.
نعم.
وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينظرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن.
خير أمتي قرني هم الصحابة، ثم الذين يلونهم التابعين، ثم الذين يلونهم تبع التابعين، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون. والشاهد فيه قوله: يشهدون ولا يستشهدون، يعني يحلف ما حد قال له احلف، هذه مصيبة. نعم.
قال عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته.
يعني معناه أنهم يكثرون الحلف بدون سبب وداعي. نعم.
قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
هكذا السلف يعلمون أولادهم، إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي: كانوا يضربوننا على الشهادة، يعني يضربوننا أن لا نحلف، الشهادة يعني الحلف، والعهد أن لا نقول وعهد الله كذا وكذا. نعم.
قال: فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الثانية الإخبار بأن الحالف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة، الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم، السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد.
نعم.
قال: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها.
هذا الباب لبيان أن ذمة الله عز وجل يحافظ عليها المؤمن، وذمة النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه صاحب التوحيد الكامل، وإخفار ذمة الله أو ذمة نبيه من نقصان التوحيد. نعم.
قال عن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمنعه من المسلمين خيرا فقال اغزوا بسم الله قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتوهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كالأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أن تصيب حكم الله فيهم أم لا رواه مسلم قال فيه مسائل الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا الثالثة قوله اغزوا بسم الله في سبيل الله الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا
حكم الله هو المنصوص المقطوع به وحكم العلماء حكم ظني اجتهادي كذلك حكم القضاة حكم ظني اجتهادي قد يصيب الحق وقد يخطئ نعم
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الإقسام على الله
الإقسام على الله تبارك وتعالى أيضا مما يدل على نقصان التوحيد مما يدل على نقصان التوحيد فإنه ليس للعبد الذي عرف الله بالكمال أن يحجر على الله أو أن يقسم على الله نعم
قال عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عمله رواه مسلم وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته
قد يقول قائل ما الفرق بين إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره كيف يقسم على الله ويبره هو هنا قال والله لا يغفر الله لفلان الذي يقسم على الله ويبره هذاك من كمال توحيده يقسم على الله بما لا يتعلق بأفعال الله عز وجل ولا بحجر رحمة الله وإنما يتعلق بالعباد فيقسم على الله ينزل المطر مثلا أما هذا الرجل الذي قال كلمة أوبق الدنيا فإنه أقسم على الله بما يدل على أنه حجر على الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا معنى من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان يتألى بمعنى يتعلى يعني يظهر العلو علي وأني لا أغفر لفلان نسأل الله السلام والعافية نعم
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى في مسائل الأولى التحذير من التألي على الله الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك عليه الثالثة أن الجنة مثل ذلك الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه
نعم
قال باب لا يستشفع بالله على خلقه
هذا من كمال التوحيد أن الإنسان يدرك أن الله سبحانه وتعالى لا يستشفع به على خلقه لأن الخلق هم مأمورون فكيف يقال يا رب اشفع لي عند فلان لا تقول يا رب مر فلانا يعفو عني يا رب مر فلانا يتجاوز عني لا تطلب من الله أن يشفع عند عبد الله لا يشفع عند أحد، وإنما يأمر وينهى. نعم.
قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود.
النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه قوله فإنا نستشفع بك على الله، لأن هذا جائز، أن تقول يا شيخ يا فلان أدعو الله لنا، هذا استشفاع جائز ما دام حيا حاضرا قادرا على الدعاء. لكن كيف يستشفع بالله عليك؟ الله لا يستشفع به عند أحد، وإنما يستشفع، وإنما الله يطلب منه أن يأمر فلان وينهى فلان. نعم.
قال فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك، الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحاب من هذه الكلمة، الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله سنستشفع بك على الله، الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء.
هذا جائز، سؤال المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء من باب الدعاء وليس من باب التوسل بالجاه كما يظنه البعض، التوسل بالجاه بدعة. نعم.
أحسن الله إليكم.
نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد وسده طرق الشرك.
هذا الباب مناسب لأنه أراد أن يختم كتاب التوحيد، فناسب أن يقول إنك لابد للمسلم أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسد كل الطرق الموصلة إلى الشرك. نعم.
قال عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه وقال انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال سيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، رواه أبو داود بسند جيد.
يعني قولوا بقولكم أو بعض قولكم، قولهم أنت أفضلنا ما في إشكال، لكن قولهم أنت ابن أفضلنا هذا في إشكال، يعني ما يدريهم أن عبد الله هو أفضل الآباء، فقال ولا يستجرينكم الشيطان أي يجركم. نعم.
قالوا عن أنس أن ناسا قالوا يا رسول الله لا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، وأنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل، رواه النسائي بسند جيد.
نعم.
قال فيه مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي.
قد يقول قائل ما الفرق بين هذا الباب وبين الباب الذي مر في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد؟ نقول الفرق أن هناك أراد الإمام ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حماية جناب التوحيد العملي، وهنا حماية جناب التوحيد القولي، فهناك بين كيف النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا وحمى التوحيد من الجهات العملية، فمنع من اتخاذ المساجد قبورا ومن البناء على القبور ونحو ذلك، وهنا عن الأقوال. نعم. ما في بأس، سيدنا مولانا ما في بأس جائز، لكن أنت سيدنا وابن سيدنا يعني أنت تعرفه تشعرفك عن أبوه مثلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
من أنسب ما ختم به الإمام كتاب التوحيد هذا الباب، أنه مهما عرفنا التوحيد وكماله وعرفنا نواقض التوحيد وابتعدنا عنه فنحن لا نستطيع أن نقدر الله حق قدره، لأن الله أعظم من ذلك وأجل من ذلك. نعم.
قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أن الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قال ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية.
وهنا تصديقا لقول الحبر هذا فهم ابن مسعود فلا يجوز لقائل أن يقول إنما ضحك إنكارا عليه هذا من كيسه وأما ابن مسعود فيقول تصديقا لقول الحبر فيه إثبات أن الله سبحانه وتعالى يقبض قبضة حقيقية وأنه سبحانه يوصف يده بالقبض والبسط وأنه سبحانه يطوي وأنه سبحانه له أصابع. نعم.
قال في رواية المسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية البخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم.
هذا دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال ابن جرير حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في درس. قال وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله.
هذا السند مثل الشمس مثل الشمس لكنه موقوف لكن لا يضر. لماذا لا يضر؟ لأن ابن مسعود ليس معروفا بالرواية عن بني إسرائيل فهذا له حكم الرفع. واضح؟ ابن مهدي هو عبد الرحمن بن مهدي إمام البصرة عن حماد بن سلمة البصري عن عاصم عن زر عن عبد الله هذا إسناد مثل الشمس. نعم.
قال ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق. قال عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. قال فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. الثالثة أن الحبر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. الرابعة وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في اليد الأخرى. السادسة التصريح بتسميتها الشمال. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات. العاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش، السابعة عشرة كم بين السماء والأرض، الثامنة عشرة كثاف كل سماء 500 سنة، التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة، هذا آخر الأبواب والمسائل، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، بقي كشف الشبهات، وإن شاء الله نرسل لكم رسالة في الوقت الذي يناسبنا، طبعا السبت القادم لا، السبت الذي بعده، إما أن نجعله بعد العصر أو بعد العشاء بحسب المناسبة، سوف نرسل لكم الرسائل عن طريق الخدمة. وسبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نتوقف عن الدورة التأصيلية إن شاء الله.